بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في صلاة الفرائض بين السجدتين هل يجوز أن نقول اللهم لك عفو كريم تحب العفو وتعف عني بين السجدتين؟
أعيدي يا أختي أمة الله، تقولين إيش في الفرائض الدعاء ما هو؟
بين السجدتين أقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وتعف عني.
بين السجدتين ها؟
نعم.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، هل هناك مثلا يا شيخ شخص مثلا يعمل في شركة وتحدث له مشكلة مثلا في شركة، ثم يكون هناك تعارض يا شيخ بين مدير الشركة الذي يعمل فيها وبين والده أو والدته، ماذا يحدث تعارض بين طاعة الوالدين أو طاعة ولي الأمر، ماذا يختار هذا الشخص مثلا؟
يعني كيف أخت الفاضل، الآن هو يشتغل في شركة وتقولون في تعارض بين أوامر الشركة وأوامر والديه؟
نعم.
يعني الشركة تأمره بمعصية ولا بطاعة؟
لا أعلم يا شيخ.
لا، ما وجه التعارض بين الوالدين وبين عمله؟ ما وجه التعارض؟
مثلا يأمره المدير مثلا بأن يشهد مع شخص في المحكمة.
إيه.
وهو يرفض، يعني والديه يقولون لا 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 تشهد.
إيه.
مع الشخص. أو مثلا يرغب يسافر إلى بلد بعيد ويقولون له لا تسافر.
ها، يعني قصدك أنت الآن الشخص هذا الذي يعمل في الشركة، الشركة تكلفه ببعض الأعمال ووالديه يرفضان مثل هذا الأمر، هذا قصدك؟
نعم هذا قصدي. مثلا إذا كان هناك تعارض بين طاعة الوالدين وطاعة ولي الأمر، ماذا يختار الإنسان؟
يعني وين 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 ولي الأمر هنا في الشركة؟ وين ولي الأمر؟
ولي الأمر هو المدير.
المدير؟
نعم.
إيه، هذا ليس ولي أمر أخت الفاضل، ولي أمر رئيس الدولة. عموما تسمعين الكلام، تسمعين الجواب. عندك سؤال آخر؟
نعم، سؤال أخير. هناك شخص من عائلة مصاب بشلل نصفي، وهناك عنده 3 أبناء أولاد يعملون، وهناك بنتين عنده، بنتين معه في البيت غير متزوجات. يقول لك يا شيخ، هل يجوز أن نقوم بتنظيفه وبتحميمه مثلا؟ يجوز لنا أن نقوم بتحميمه؟
إن شاء الله يا أمة الله.
نعم، شكرا يا شيخ، جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة يوم عاشوراء بيصادف يوم الاثنين، ما حكم جمع نية صيام عاشوراء ويوم الاثنين؟ إذا كان الإنسان يعني ما دائما يصوم الاثنين والخميس.
طيب.
بس نفس هذا اليوم يعني عاشوراء جمع بين النيتين.
واضح.
السؤال الثاني، أيهما أولى وأفضل إذا لم أصلي سنة الفجر في البيت ورحت المسجد وحصلتهم يصلون الجماعة، بعد ما يسلم الإمام أيهما أفضل، أقول الأذكار أما مباشرة أقوم أصلي سنة الفجر؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للشهر محرم، ما حكم يعني في الزواج والأفراح في شهر محرم؟ بعضهم يقول لا شهر محرم، طيب. هذا فيه حزن ما حزن.
طيب.
سؤال رابع، بالنسبة بعض الناس يعني يقول إذا شخص قال بروح أو بسوي الحاجة الفلانية، شخص يريد عليه أقصيدي، ما حكم هذا كلمة أقصيدي، هل هذا من اليمين إذا سوى؟ و
شاء الله يعني
أشكر، بارك الله فيك،
حياك الله، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر، بارك الله فيها، تسأل تقول ما حكم قول بين السجدتين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني؟ أختي أمت الله من الجزائر، بارك الله فيك، بالنسبة لما بين السجدتين أو بالنسبة للذكر الذي بين السجدتين، اختلف العلماء في حكمه. من أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب، وجماهير أهل العلم يقولون بأنه سنة مستحبة، والذين ذهبوا إلى وجوبه قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذا الدعاء بين السجدتين، يعني بين ركنين، ويضبطون هذا ويقولون كل ذكر بين ركنين كل ذكر بين ركنين يكون واجبا، وهذه القاعدة ليست مضطردة، ولأهل العلم كلام فيها. عموما اللي يظهر لي والله أعلم أن قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب من الواجبات. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة لي الواجب في الذكر بين السجدتين أو السنة على قول الجمهور، قول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وقد صحت بهذا الأحاديث، وجاءت هناك أحاديث لا بأس بها من جهة الإسناد فيها زيادة، وهي قول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني واهدني، ولذلك المجموع يكون سبعة ألفاظ، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني. بالنسبة للذكر الدعاء اللي ذكرتي أخت الفاضلة، إذا كنت تعتقدين بأن هذا مكان، لا هذا ليس مكان، هذا الذكر عام، ويقال أيضا في العشر الأخير من رمضان من دون زيادة كريم، تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لكن تقولين بين السجدتين هذا ما ورد، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الدعاء عام. لكن في العشر الأخير من رمضان في حديث عائشة لما قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أنا وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني من دون زيادة كريم، لأن هذه جاءت عند الترمذي وهي ليست من الحديث، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول هناك شخص يعمل في شركة وعند مشكلة في مسألة التعارض بين أوامر الشركة وبين طاعة الوالدين، وضربت على ذلك أمثلة، تقول يعني بالنسبة لمدير الشركة إذا أمره أن يشهد شهادة معينة والده رفض أو والدته رفضت، إذا أمره بأن يسافر إلى جهة معينة والديه رفضا، تقول أيهما يقدم، ولي الأمر اللي هو الشركة ولا الوالدين؟ أخت الفاضل أمت الله، أولا لابد أن نعلم بأن ولي الأمر ليس هو مدير الإدارة ولا مدير الشركة ولا مدير المؤسسة، ولي الأمر هو رئيس الدولة، الملك أو الأمير أو الحاكم أو الشيخ أو رئيس الجمهورية، هذا يسمى ولي الأمر، هذا الذي يجب على الناس أن يطيعوه في غير معصية الله، واضح؟ أما مدير الشركة فلا يجوز أن نطلق عليه ولي أمر، لا هذا مدير، هذا رئيس مثلا لمجموعة في هذه الشركة، لماذا؟ لأن يترتب على ذلك أحكام، يترتب على ذلك أحكام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع التعارض هنا، فإذا كان والله مدير الشركة يأمر هذا الشخص بعمل معين هو من طبيعة عمله، فلا شك بأنه يجب عليه أن يرضي والديه وأن يقنع والديه وأن يخبرهما بأن هذه طبيعة العمل، يعني مثلا مهندس معماري، مهندس معماري يجلس في المكتب مثلا يقفل على نفسه في المكتب؟ لا، رئيس الشركة يقول اطلع للميدان، سافر إلى المكان الفلاني لأن عندنا مشروع هناك تشرف عليه لأنك مهندس معماري، مهندس بناء، مهندس جسور مثلا، فيقنع والديه، يقنع والديه، إذا قال لو تعال والله اشهد بما حصل وهو على ذلك من الشاهدين وهو وقف على الواقعة، يجب عليه أن يؤدي الشهادة إذا طلبها، ما دام أنه يعلم بأن هذا الأمر الذي سيشهد عليه مثل الشمس في رائعة النهار، ما عليه أي مشكلة، يجب عليه ويقنع والديه، يقنع والده. أما إذا والله الوالدان منع الابن من الشهادة لأن شهادة زور، هذا ما يحتاج للوالدين، هذا عليه هو، يجب عليه أن يتقي الله. كيف يشهد شهادة زور؟ كيف يشهد شهادة كذب؟ إذا والله مدير الشركة أرسله في مهمة ليست من صميم عمله، هو مجرد كاتب، هو مجرد موظف عادي في المكتب، يرسله في مهمة ليست من طبيعة عمله ولا هي من شروط المذكورة في العقد الذي بينه وبين الشركة، نعم الحق للوالدين يمنعانه من الذهاب، هذا حق لهما ما دام أن ليست من طبيعة يعني عمله. فلذلك نبه أخت الفاضل، الوالدين ينتبهان إلى مثل هذه القضية، وأنه لا يمنعان الولد إذا كان والله يشتغل في جهة ومن طبيعة عمل هذه الشركة أنه يسافر، أنه يعني ينتقل إذا كذا بالطريقة هذه، بشرط لا يفوت يعني مصلحة الوالد. أما إذا كان لا، المسألة فيها أمر شهادة بالحرام، شهادة بالظلم أو سفر لا يتعلق بطبيعة عمله، للوالدين الحق، ويعتذر من مدير الشركة يقول سامحني أنا عندي الوالدين يرفضان وكبيران في السن وأنا أرعاهما ولا أستطيع السفر. بهذا تجتمع المصالح وتندفع القبائح بإذن الله. أمة الله من الجزائر تسأل تقول في شخص يعني من العائلة عندنا مصاب بشلل، هناك ثلاث أولاد وبنات، تقول هل يجوز يعني للبنات أن يغسلوا هذا الشخص اللي في العائلة ويحممونه؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للشخص العاجز في البيت، بالنسبة للذكر إذا كان عاجزا عن الحركة، لديه شلل ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع القيام على مصالح نفسه، يجب على الذكور في البيت أن يقوموا على خدمته وعلى مصالحه، وذلك من إدخاله المرحاض، كذلك من تحميمه وتغسيله مثلا، أيضا إلباسه، تدفئته في الشتاء مثلا، يعني اختيار الملابس المناسبة له في الصيف، هذا واجب. ولذلك ما يطلع على عورته إلا الذكور، وإذا دخلوا يغسلونه لا يباشرون النظر إلى عورته، وإنما يغطون عورته المغلظة ويغسلون باقي بدنه. إذا والله لا يوجد ذكور، لا يوجد ذكور إلا إناث، فإنهم يستأجرون له شخصا يأتي من الخارج ويباشر تنظيفه مثلا، أو يطلبون شخص من أقاربهم مثلا يباشر تنظيفه. إذا ما وجد، ممكن في مثل هذه الحالة أن تقوم يعني إحدى أخواته مثلا بتغسيله، بشرط أن لا تكشف على عورته، وإنما يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة، وبعد ذلك يصبون عليه الماء صبا، أو يباشرون تنظيف هذه المنطقة من خلال قفاز مثلا ومن دون نظر، وإنما من وراء يعني إزار، من وراء شيء من الأشياء التي توضع بين السرة والركبة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول عاشوراء سيوافق الاثنين القادم، ممكن الإنسان أن يجمع بين نيتين، نية صيام عاشوراء ونية أيضا صيام الاثنين، مع أن الشخص هذا غير مواظب على صيام الاثنين؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوم عاشوراء فيه أجر وثواب عظيم، فقد جاء عند مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صيام عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت في السنة الأخيرة من حياته، كما عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالسنة أن يحرص الإنسان على صوم يوم التاسع ويوم العاشر، يوم التاسع ويوم العاشر. أما قضية جمع النيتين فيجوز، وإذا يعني بالنسبة لصيام عاشوراء مع صيام الاثنين عبادتان من جنس واحد يتداخلان، لأنهما ليستا مفعولتان على جهة التبع ولا على جهة القضاء، فيتداخلان ولله الحمد. فيجوز الإنسان أن ينوي بعاشوراء صوم يوم الاثنين، وأن يبيت النية على تعاهد صوم يوم الاثنين ويوم الخميس. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي أربع أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، ماما ليش لما قال سبحانه وتعالى لقد علمنا اللي اعتدوا منكم في يوم السبت فجعلناهم قردة خاسئة. ليش ما قال يعني سمى حيوانات ثانية؟ ليش القردة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما معنى يعني في صورة البروج في صورة الانشقاق في الطبقة، نسيت الآية استغفر الله، لما جعلهم طبقة فما لهم لا يسجدون. قول الآية التي نسيتها يا شيخ معلش.
إيش أي وأي سورة؟
سورة البروج.
أيوة.
لما يقول
أنت ليش ما ضبطت الآيات يا محمد قبل ما تسألين؟ أنت حين جبت يا محمد الآية الأولى جبتها غلط وسامحناك، الآية الثانية لا ما نسامحك، لازم تجيبينها صح. وما يصير يقتل في هذا قرآن ما يجاب بالمعنى، يعني المفروض أنك مجهزة.
والله
أي نعم. يعني لا تركبون طبقا عن طبق.
أيوة لماذا؟ ليش يعني هو يقصد مرحلة الشباب وهم كان في المهد وبعدين شباب وبعدين كبير أو الحياة البرزخية؟
إن شاء الله إن شاء الله. طيب السؤال الثالث
يا شيخ، السؤال الثالث لما يكون إحنا دخلنا مسجد وصلينا مع الإمام وكملنا إحنا الفاتحة وهو لسه، يعني إيش نصمت ولا إيش نسوي؟
إن شاء الله.
ولا السؤال الثاني، لما يكون التحيات كملناها وهو باقي نعيدها ولا إيش؟
نفس الشيء التحيات يعني، ها
التحيات والفاتحة لما يكون إحنا الحين في القراءة السرية في الظهر العصر ندخل معه هو إحنا نكملنا هو لسه ما
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
أشكر يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. أم نور،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي عندي 4 أسئلة سريعة إن شاء الله
بدي
أسألك. السؤال الأول، في حدا أعطاني زكاة المال وقال لي يعني وخبرني إني أتصرف فيها، فأنا عندي ناس الحمد لله يعني عندهم بيت وعندهم، بس المرتب ممكن يجي وممكن ما يجي، فإذا طلبوا مني إنه بدهم أشتريهم شيء معين بدل ما أعطيهم إياه مال، هل يجوز هذا أو لا لازم أعطيهم إياه مالا كاملا؟
إن شاء الله.
وإذا كان مثلا بدهم أشتريهم إياها من هون من الإمارات، هل كمان الشحن وهيك شغلات برضه من زكاة المال ولا لازم تكون من حر مالي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا طلبت من أخي أنه مثلا يبعث لي صورته على الواتساب أو بدي يشوفه ليش نحن مقتربين وهيك شغلات، فخبرني أنه ما يجوز وهي حرام، هل هذا صحيح الحرام أني أشوف صورة أخي في التليفون؟ كذلك شراء بعض التماثيل مثل الحصان أو وتعليقها أو هدايا بين يعني بين الزملاء والأصدقاء، هل ذلك أيضا حرام؟
طيب.
السؤال الثاني أو الثالث، شيخي تهاون أخي أو تكاسل أخي لشراء الأضحية رغم أنه عند أضحية شراء الأضحية ولكنه مع أنه يملك المال، فما هو جزاء ذلك؟ يعني هل هو يعني كفارة أو خلاص؟ ما أعرف. السؤال الرابع شيخي، احنا عايشين في أسرة يعني الحمد لله كبيرة، وزوجي وأباه وأخوته كلهم مشاركين في البيت من مصاريف البيت وشراء الأغراض البيت، هل يجوز لي أنا أن أخذ من شيء من البيت من دون علم أحد، يعني بما أن زوجي هو مشارك في البيت ومساهم في البيت لأهداء صديقاتي أو إهداء زميلاتي أو شيء من دون علم أحد؟ يعني إذا أخذت شيء من البيت كان أي نوع من أشياء الأغراض البيت؟
لا يختلف أخت الفاضل، هل هو أكل تقصدين ولا؟
أيوة أكل مثلا
أكل. طيب.
أو إذا كانت مونة موجودة في البيت وأعطيتها صديقاتي بهدايا بمعنى أنها هدية، هل يجوز ذلك مع وعدم إخبار أحد، يعني بما أن زوجي مشارك في البيت ومشارك في مصاريف البيت، هل يجوز لي ذلك أو لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب أرجع للأخ علي من عمان بارك الله فيه، يقول أيهما أولى مثلا إذا ذهبت إلى صلاة الفجر وأنا ما صليت سنة الفجر وأدركت الجماعة قائمة، بعد الصلاة الأفضل أشتغل بالذكر والتسبيح ولا بصلاة السنة؟ علي بارك الله فيك، من فاتته سنة الفجر ولم يصلها ثم أدرك الجماعة قائمة في صلاة الفجر فإنه يجب عليه أن يدخل مع الجماعة ولا يصلي سنة الفجر ينفرد فيها عن الجماعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا انتهيت من صلاة الفجر اشتغل بالذكر الذي بعد الصلوات وهو السنة، تأتي بالاستغفار والتسبيح والحمد والتكبير المعروف طبعا اللي هي 133 تسبيحة أو 33 تحميد أو 33 تكبيرة وقول لا إله إلا الله آخرة تمام المئة، وبعدين الآيات القرآنية. بعد ذلك بالخيار أنت، إذا أحببت أن تقضي سنة الفجر بعدما تنتهي من الأذكار لا حرج، وإذا أحببت أن تؤخرها إلى صلاة الضحى لا حرج، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما حكم الأفراح والزواج في شهر محرم؟ سمعنا بأن الناس يقولون بأن شهر محرم شهر حزن. علي بارك الله فيك، بالنسبة لشهر محرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، بين جمادى وشعبان، بين جمادى وشعبان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استحب صيام شهر الله المحرم كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويتأكد طبعا كما ذكرنا قبل قليل صيام اليوم العاشر، ومن السنة صيام 9 و10 من ذي الحجة. بالنسبة لهذا الشهر هو من أشهر الله الحرم، ومن الأشهر التي يفرح الإنسان فيها بنعمة الله جل وعلا، وهو أول الأشهر العربية الهجرية. وليس عندنا يا علي بارك الله فيك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الزواج والأفراح يمنع في شهر من الأشهر أو في يوم من الأيام أبدا. أرأيت شهر رمضان يجوز الفرح فيه، يعني يجوز الزواج في شهر رمضان، شهر رمضان يجوز الزواج في شهر رمضان بشرط أن لا يأتي الإنسان أهله في نهار رمضان. فقول بعض الناس بأن شهر محرم شهر حزن هذه بدعة من البدع، هذه مصادمة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام، الأئمة الأعلام، لم يرد أبدا شيء على أنه والله يمنع الإنسان أن يعقد في شهر محرم أو يتزوج أو يفرح، أبدا ما عندنا شيء من هذا القبيل. ولذلك أخي الفاضل، هذا من الأشهر العظيمة التي حرم الله عز وجل فيها الظلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومن الظلم البدع، من الظلم يظلم الإنسان نفسه البدع فيها. ومن جملتها ما ذكرت من كون بعض الناس يحزن أو يقول هذا الشهر لا تفرحون فيه، بل افرحوا بنعمة الله. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: بعض الناس يقول لشخص مثلا، إذا قال شخص أنا رايح أفعل هذا الشيء، يقول له أقص إيدي إذا سويت هذا الشيء، يقول هل هذا يمين؟ علي بارك الله فيك، هذا ليس من الأيمان، هذا لا يدخل في اليمين. قول الشخص أقص إيدي يعني هو يريد أن يبين له عجزه عن القيام بهذا الأمر، وأن هذا الأمر مستحيل، فيقول له أقص إيدي إذا سويت، هذا ما يعتبر من الأيمان. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: في قول الله تعالى: ولقد علمنا الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وطبعا هي أخطأت أم محمد في الآية، في آية أخرى قردة وخنازير. تقول: لماذا يعني هذين الصنفين من الحيوانات؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، ولذلك المسلم لا بد أن يعتقد بأن الله عز وجل ما اختار هذين الحيوانين إلا لحكمة، لأن أفعال الله جل وعلا منزهة عن العبث، ولذلك الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير. الأمر الثاني، طبعا ذكر العلماء استنباطات يعني كثيرة جدا فيما يتعلق بهذين الحيوانين من ذهاب الغيرة ومن ما فيهما من القبح وما فيهما من ذهاب، يعني ما فيهما من اللؤم وشيء من هذا القبيل. هذا ذكره العلماء. والأمر الثالث وهو المهم أخت الفاضلة، بالنسبة لمن مسخهم الله قردة وخنازير، الواقع أنهم لا يتناسلون، يعني ما يكون لهم نسل، سبحان الله العظيم. ولذلك مسخهم الله قردة وخنازير على الحقيقة. من أهل العلم من قال مسخ الله جل وعلا صورتهم الباطنة، يعني مسخ أنفسهم وقلوبهم، وإلا بقيت أجسادهم أجساد بشرية، لكن الله تعالى مسخ أرواحهم وقلوبهم على هيئة القردة والخنازير، على أخلاق القردة والخنازير. أما الشكل العام فهم بشر. ومن أهل العلم من قال لا، إنما مسخوا قلبا وقالبا، مسخوا قردة وخنازير. ومع ذلك لا أحد من أهل العلم يقول بأنهم يتناسلون، ولذلك ينقطع نسل هؤلاء الممسوخين. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تسأل عن قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، يعني تقول ما تفسير هذه الآية. أم محمد، أولا أنا أنصحك بأن تشتري من المكتبة مختصر للتفسير، موجود مختصرات موجودة ولله الحمد ومخدومة الحمد لله، وتضعين عندك، فأي يعني آية تمر عليك مشكلة عندك ترجعين للتفسير، وهذا سبب من أسباب التدبر، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن وسائل التدبر أن الواحد يطلع على التفسير، وأنت ما شاء الله تقرأين القرآن، خلي بجنبك كتاب التفسير المختصر هذا، ويجيبون العيال ولا تروحين أنت ولا أحد البنات للمكتب وتشترون تخلين عندك. أي آية تمر عليك ها ارجعي للتفسير. الأمر الثاني، احرص يا أم محمد دائما على أنك ما تجيبين الآيات بالمعنى، ويمكن أنت ارتبكت شوي اتصلتي وكذا وجبت الآيتين غلط، لكن مستقبلا لا، هذا كلام الله عز وجل، يمكن الحديث أهون، يقول الواحد بما معناه بما معنى. أما الآية لا، لابد الإنسان يجيبها بالتمام كما هي واردة في القرآن. ولذلك قلت الفاضلة يعني هذه الآية الكريمة لتركبن طبقا عن طبق، مثل ما ذكرتي هي المراحل التي يمر بها الإنسان. ولذلك قلت الفاضلة توسعي في هذا المعنى، تجدين في كتب التفسير. أم محمد تقول دخلنا المسجد مثلا صلينا مع الإمام، خلصنا تقول الفاتحة والإمام ما ركع، خلصنا ماذا نفعل؟ أم محمد الله يرضى عليك، أولا لابد أن نعلم بأن الصلاة ما فيها صمت، ما فيها سكوت، إلا بما ورد به النص وهو بعد الانتهاء من الفاتحة يسكت الإنسان سكتة لطيفة قليلة ليأخذ النفس. أما بقية الصلاة ما فيها سكوت، ما فيها صمت، أو يكون الإنسان خلف الإمام في الصلاة الجهرية هذا يصمت. أما في الصلاة السرية فالإمام مثلا إذا منتهى من الفاتحة أو منتهى من السورة التي بعد الفاتحة وأنت انتهيت اقرأي، يعني أفترض الآن في صلاة الظهر أنت قرأت الفاتحة والإمام ما خلص يعني ما ركع بعد، اقرأي سورة بعدها حتى لو كان في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، اقرأ يقول هو الله أحد. كان بعض الصحابة يحب أن يختم كل ركعة بقول هو الله أحد، اقرأ يقول هو الله أحد. اقرأ إذا ما ركع اقرأ يقول أعوذ رب الفلق، فإن هذه من السور التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وبكثرة قراءتها. ما ركع اقرأ يقول أعوذ رب الناس. أنا قصدي أنك ما تصمتين. في التحيات أيضا أنت خلصت الآن التحيات، جيب الأدعية، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تقولي الإمام ما سلم، جيب اللي بعدها، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقول لنا الإمام ما خلص ما سلم، جيب اللي بعدها، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أكيد الإمام بعد هذه الفترة يسلم. فالقصد أخت الفاضلة ما تسكتين ولا تكررين مثل الفاتحة. بعض الناس يخطئ يروح يعيد الفاتحة، هذا غلط. تعرفون تكرار الركن بالنسبة لتكرار الركن الفعلي مثل الركوع أو السجود هذا يبطل الصلاة إذا كان الشخص متعمد. تكرار الركن الفعلي اللي هو الركوع والسجود هذا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة. أما تكرار الركن القولي مثل الفاتحة محل خلاف. بعض العلماء يقول تبطل الصلاة لأنه ركن، وبعض العلماء يقول لا ما تبطل لأنه ذكر، هذا من جنس الأذكار. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا تبطل به الصلاة. لكن عموما ما تجيبين، ما تكررين الفاتحة، وإنما تجيبين صور السور اللي تحفظينها مثل ما ذكرت لك قبل قليل. أم نور من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا شخص أعطاني زكاة ماله وقال لي تصرفي فيها، وأنا عندي ناس في مثلا يعني عندهم مرتب لكنه قليل، هل ممكن أشتري لهم شيء معين مثلا ولا أعطيهم المال؟ وهل لو أني أرسلت الزكاة خارج الدولة بالنسبة لرسوم الشحن علي ولا علي على المرسل، ولا نأخذها من الزكاة؟ أختي أم نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان الذي وكل بدفع الزكاة يجب عليه أن يكون أمينا وأن يراقب الله عز وجل فيما يبديه وفيما يخفيه وفيما يتصرف فيه، ذلك أنه قام مقام صاحب الزكاة. فالوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، ولذلك أنت الآن أشد من صاحب المال لأنك أنت مستأمنة. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تحابي صديق ولا قريب ولا يعني أي شخص آخر في مسألة الزكاة، وإنما تضعين حيث أمر الله بوضعها. قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثمان أصناف بالنسبة لي يخصونك أنت: الفقراء، المساكين، الغارمين. طيب من هو الفقير يا أم نور؟ المعدم الذي لا يجد شيء، ما يجد شيء بالكاد، وجبة واحدة في اليوم. من هو المسكين الذي يجد بعض كفاية مثل ما ذكرت، عنده راتب لكن ما يكفي آخر الشهر، عنده أسرة كبيرة، عنده فواتير استهلاكية، عنده رسوم دراسية، يعني يستلم راتب ما يجي نصف الشهر إلا وقد ذهب وصرف الراتب، هذا يستحق الزكاة، هذا يستحق الزكاة ولذلك يعطى. أما شخص لا، عنده دخل، عنده راتب، عنده إيرادات تكفيه إلى آخر الشهر حتى تدخل عليه إيرادات مرة ثانية، هذا ما يعطى من الزكاة. شخص غارم عنده راتب لكنه غارم بحق، عليه دين، وهذا الدين ما يستطيع يسدد، ما عنده قدرة، يعني عنده راتب، الراتب يصرفه لكن ما عنده قدرة على سداد الدين، هذا غارم بحق يعطى أيضا من الزكاة. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، الزكاة زكاة المال ما تحول إلى أعيان، زكاة المال ما تحول إلى أعيان، حتى لو طلب منك الفقير أو المسكين ذلك، وإنما تملكين الفقير أو المسكين الزكاة وتضعينها بيده، وذلك لقول الله عز وجل للفقراء. قال العلماء اللام للتمليك، اللام للتمليك، فما تتصرف فيها، لا تشتري لهم ثلاجة ولا بوتوغاز ولا تشتري لهم أي شيء. الفقير هو أدرى بضرورياته، الفقير هو أدرى بحاجياته، المسكين أدرى بما يعني يصلح له. تقولين والله أنا أعرف هؤلاء لو أعطيتهم المبلغ بدروا فيه وأسرفوه وربما ما أحسنوا التصرف فيه. نعم، ممكن هنا الآن تقومين مقام صاحب المال وتشترين لهم الشيء الضروري، بعد ما تتأكدين تسألينهم تقولين ما الذي ينقصكم؟ قال والله ما عندنا ثلاجة، خلاص تشتري لهم ثلاجة. ما الذي ينقصكم؟ قالوا ما عندنا التلفاز. لا، ما يجوز تروحين تشترين لهم شاشة تلفزيون، لماذا؟ هذه زكاة لا يلعب فيها. ما الذي ينقصكم؟ قال والله ما عندنا بوتاغاز، اشتري لهم بوتاغاز. ما الذي ينقصكم؟ قال والله ما عندنا ألعاب للأطفال. لا، ما يجوز تروحين تشتري لهم ألعاب أطفال، هذه زكاة، تنبهي لهذا. يبقى قضية الشحن، الشحن عليك، يعني رسوم التحويل لا يجوز أن تستقطع من مال الزكاة، وهذه للأسف يقع فيها كثير من الناس. الآن بعض الناس يريد أن ينقل زكاة ماله إلى خارج الدولة ويروح يخصم يعني رسوم التحويل من الزكاة، وهذا غلط. أنت أخت الفاضلة تدفعين من جيبك وتطالبين صاحب الزكاة وقولي له سامحني أنا دفعت دفعت 50 درهم، دفعت 100 درهم، عملية التحويل، وأنا استفتيت وقالوا لي ما يجوز تخصمينها من الزكاة، ترجعين فيها على صاحب الزكاة، لك الحق الكامل. تقول لا والله أنا أبغى أسامح وإن شاء الله الله يكتب لي الأجر، هذا أفضل. بارك الله فيك أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مسامح لدي سؤالي، جزاك الله خيرا.
تفضل.
بنتي تسأل زكاة مالها في هذا الشهر، شهر محرم، وهي تسأل هل ممكن أي يوم من هذا الشهر تخرجها، ليس بالضرورة يوم محدد.
نعم إن شاء الله.
بالنسبة للصيام عاشوراء يا شيخ، ما هو الأفضل، أن صوم 9 والعاشر أم 10 والـ11 أم 3 أيام متتابعة؟ الأفضل يا بارك الله فيك.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيكم بارك. تفضل يا حنان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام تبركات.
السؤال الأول، لما أجي أقرأ بالقرآن أحيانا بتوقف بمواضع علشان أخذ نفسي، ما بتكون عند نفس الموضع بالآية اللي فيها وقوف، ما برجع بعيد نفس الآية أو برجع بعيد الجزء، بكمل آية. يعني مثلا ممكن أتوقف قبل آخر الآية فأكمل مجرد الآية للأخير، ولا لازم أرجع أعيد جزئية من الآية كاملة
إن شاء الله
في القراءة؟ السؤال الثاني، في صلاة الوتر السور الأفضل قراءتها بعد الفاتحة، هل هي سورة الكافرون أو الإخلاص؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل صلاة قضاء الحاجة مشروعة؟ هل في صلاة اسمها قضاء الحاجة؟ وكيف صفتها إذا كانت موجودة؟
طيب.
وما الأوقات المنهي عنها للصلاة؟ يعني أنا إذا حبيت أصلي قضاء الحاجة، كيف أعرف الوقت اللي أنا منهي إنه أنا أصلي فيه بالتوقيت؟ يعني مثلا أنا بسمع دائما منك بتقول لما الشمس تكون بطريقة معينة، بس أنا ما يعني مثلا ما بفهم بهذا الكلام، فهل في توقيت معين يكون هو اللي يمشي عليه؟
أبشر إن شاء الله.
وآخر سؤال الله يسعدك يا شيخ، اللي هو هل الشكوى مشروعة، إني أشتكي مثلا موقف صار لي أو شيء لزوجي أو لأخواتي، أم تعتبر من الغيبة والنميمة؟
يعني كيف؟ لا الشكوى تختلف، يعني أنت تشتكي
يعني صار موقف، أي موقف مع صديقة وأنا ماشية بالشارع حصل لي موقف، فجيت حكيته لزوجي أو لأخواتي، الموقف مثلا يتحمل أشياء سيئة مثلا صارت لي أو من شخص معين مثلا، سلمت ما رد مثلا كمثال، أو يعني صار موقف وحكيته لأهلي.
طيب. واضح الآن. واضح.
هل هذا
نعم واضح الآن،
هل يعتبر غيبة أو نميمة؟ طيب. وسائل كظم الغير، كيف أقدر أكظم الغير من غير ما أشتكي، من غير ما أشتكي لأهلي؟
طيب طيب
الله يعافيك يا شكرا.
مرحبا. أم نور من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول طلبت يعني من أخي أن يبعث لي صورته في الواتساب، قال لي لا هذا حرام ولا يجوز، وتسأل تقول يعني ما حكم هذا وما حكم شراء التماثيل يعني ذوات الأرواح كالحصان وغير ذلك. أختي أم نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي مسألة الاختيار عند بعض الناس، لا يجوز للآخر أن يلزم الآخرين بما يختار أو بما يرغب مثلا، واضح؟ فطلبت من أخيك مثلا صورة معينة وقال لا أنا ما أرسل هذا حرام، تحترمين رأيه. لماذا؟ لأن هذه فيها أقوال لأهل العلم، ولا يكون في نفسك حرج تجاه أخيك، وإنما تسلمين لهذا. المسألة الثانية بالنسبة للصور الفوتوغرافية، هذه صور الكاميرات، هذه مسألة خلافية عند العلماء المعاصرين، فمنهم من يذهب إلى تحريمها ويحمل النصوص الواردة في هذا على هذه الصور، يقول هذه تسمى صور، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التصوير، وأن الذين يصورون يضاهئون خلق الله، وأن كل مصور يعذب يوم القيامة، نصوص كثيرة جاءت في الصحيحين وفي السنن، ولذلك يحملون التصوير هذا، جميع أنواع التصوير على يحملون الأحاديث عليه. القول الثاني قالوا لا، هناك فرق بين الصور التي لها ظل والصور التي لا ظل لها، وبالنسبة للتصوير بالكاميرات الحالية يقول هذا حبس للظل، كشخص وقف أمام مرآة ويعني حبس الصورة، فقالوا هذا لا يجري عليه ما يجري على الرسم باليد مثلا أو ما يجري على صور ذوات الأرواح المجسمة. فلذلك يقولون بأن التصوير الفوتوغرافي هذا ليس محرما. وتوسط بعض العلماء فقالوا يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، أما لغير الحاجة فلا. ولذلك الأمر في هذا واسع، وأنا لي جواب حول هذه المسألة مطول، ذكرت يعني المسألة بتفاصيلها ورجحت بأن التصوير بالكاميرا هذه هذا لا يدخل في النهي، وليس عليه يعني ما تحمل الأدلة عليه. طبعا أنا أقصد التصوير الطبيعي العادي، ليس المقصود التصوير الذي فيه كشف للعورات أو فيه يعني شيء تعرض فيه المرأة شيء من جسدها محرما، هذا كله ما يجوز. احنا نتكلم على التصوير العادي، مثل سؤالك طلبت من أخيك صورة عبر الواتساب منع، طبعا هو يظهر بأنه اختار الفتوى التي تذهب إلى التحريم المطلق، فاحترمي رأيه يا أختي الفاضلة، لكن ممكن تناقشينه تقولي والله يعني سمعت كلام آخر. قضية التماثيل هذه اللي من ذوات الأرواح هذه محرمة بالإجماع، أجمع العلماء على حرمة التماثيل المصورة على ذوات الأرواح. أنت ذكرت الحصان وذكرت كذا، هذا الأئمة الأربعة أئمة المذاهب الأربعة بل جميع العلماء على حرمة التماثيل هذه التي من ذوات الأرواح. أما تمثال شجرة، جبل، شيء من الجمادات، شيء من النباتات، ما في شيء، لكن ذوات الأرواح لا، هذه محل إجماع كما ذكرت لك بارك الله فيك. ما يجوز الإنسان يضعها لا في بيته ولا في سيارته ولا في مكتبه، يتنبه الإنسان لهذا. أم نور تسأل تقول يعني عندي أخي يعني يملك المال لكنه تهاون في شراء الأضحية، ماذا عليه؟ أم نور بارك الله فيك، أولا يعني الجواب على هذا السؤال يظهر من خلال معرفة حكم الأضحية، فإذا عرفنا حكم الأضحية عرفنا يعني ما يترتب على من تركها متساهلا متهاونا مع قدرته على ثمنها. فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر على ثمنها في أيامها الشرعية، في أيامها الشرعية. هناك قول لبعض الفقهاء وهو مذهب معروف من المذاهب الفقهية اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أن الأضحية واجبة، على أن الأضحية واجبة. عليه من ذهب إلى الوجوب يؤثم من ترك الأضحية تساهلا وتهاونا لا نسيانا، فمن تركها تساهلا وتهاونا وكسلا قالوا يأثم لأنه واجب من الواجبات. أما جماهير أهل العلم فيقولون لا، لا يأثم، ولكنه ترك فضيلة من الفضائل وشعيرة من الشعائر، وطبعا كلام الجمهور هو المعتمد في الفتوى. ولذلك أختي الفاضل نبه أخاك لا يتساهل مستقبلا في هذا. أم نور من أبو ظبي تقول نحن يعني عايشين في مثلا أسرة كبيرة، زوجي وطبعا والديه وزوجي وإخوانه، تقول أحيانا يعني أكلنا واحد وشربنا واحد وشيء من هذا القبيل، هل لي أنا أن أخذ شيء من البيت من طعام البيت أو مونة البيت أهدي لزميلاتي؟ أختي أم نور بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك ما دام أنه يشترك مع الأسرة في مطبخ واحد وفي حال واحدة وأكلهم وشربهم فله نصيب من المشاركة، ولذلك يجوز لك أن تأخذي بالقدر الذي ليس فيه إسراف ولا مبالغة من الطعام وتتصدقين به على زميلاتك أو صديقاتك أو جاراتك، أو يعني تهدين إليهم شيء من هذا الطعام بشرط أن لا يؤثر على طعام أهل البيت، لا يؤثر على طعام أهل البيت بحيث أنهم يفتقدون يعني كمية من الطعام كبيرة. أما مثلا عندكم طبختم اليوم مثلا ورأيت بأن هذا القدر من الأكل يكفي العائلة وزيادة، ممكن تأخذين منه تطعمين جارتك أو تطعمين صديقتك مثلا، ممكن في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول يعني بنتها زكاتها في شهر محرم، تقول يعني ما حددت يوم معين، هل لها أن تخرج خلال هذا الشهر؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، يعني الأفضل طبعا هو تحديد اليوم الذي يبلغ فيه المال الحول اللي مره سنة كاملة، لكن الزيادة في يعني خلال الشهر لا حرج في ذلك، لأن اليسير معفو عنه كما ينص على ذلك الفقهاء، والحاجة أحيانا المصلحة تقتضي ذلك، فهي تخرج من يدخل شهر محرم حتى ينتهي وتخرج على الفقراء والمساكين. أم مريم من فرنسا تقول: يعني هل يجوز لنا أن نصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز أن تصومي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، لأن يوافق شهر محرم، يجوز ولله الحمد والمن. الأفضل أنك تصومين التاسع والعاشر، لكن لو زدتي يوم بعده نص بعض الكثير من الفقهاء على جواز ذلك، لأنه هناك حديث يوم قبله وبعده، ولكن هذه اللفظة محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن من حيث الأصل لا حرج في ذلك، لأن هذا الصيام سنة ولله الحمد والمنة. حنان من السعودية تقول: يعني أنا لما أقرأ مثلا القرآن أتوقف أحيانا قبل ما أنتهي من الآية لانقطاع نفسي حتى أسترد النفس، هل الآن لما أرجع أقرأ أكمل ولا أرجع من أصل الآية؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للقارئ إذا قرأ القرآن ثم وقف في منتصف الآية لأخذ نفسه يكمل بعد ذلك، يكمل، إلا إذا وقف على آية إكماله يكون مخالف للمعنى الذي قبله، يعني السياق يعني يتغير فيه المعنى عن السباق، يعني هناك اتصال مثلا، اتصال بين الآية التي وقف عندها سباقها وسياقها، فهنا يرجع إلى الآية أو يرجع من أول، الأمر في هذا واسع بارك الله فيك. حنان من السعودية تسأل عن صلاة الوتر، تقول: يعني ما الذي نقرأه فيها من السور؟ حنان بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان جميع الصلوات في كل ركعة من ركعات الصلوات، سواء الصلوات المفروضات، صلوات النافلة، كل هذا ما عدا صلاة الجنازة فإن الفاتحة تقرأ بعد التكبيرة الأولى فقط، ولذلك أخت الفاضل صلاة الجنازة ليس فيها ركعات إنما هي تكبيرات، ولذلك لابد من الاهتمام بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة تقرأ في الفرض في كل ركعة من ركعات الفرض، وتقرأ في النفل في كل ركعة من ركعات النفل، واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة للوتر، الشفع والوتر، أنت ستصلين ثلاث ركعات، هذه الركعات الثلاث إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. كيف متصلة؟ يعني تصلين الركعة الأولى الثانية الثالثة من دون أن تجلسي تشهد الأول، وإنما تسلمين، تتشهدين في الركعة الأخيرة وتسلمين. من السنة أن تقرأي في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، قد جاءت في هذا الأحاديث والآثار. أما إذا كانت منفصلتين، يعني صليت الشفع ركعتين وسلمتي ثم قمت تأتين بركعة الوتر، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن في الشفع تقرأ كما قرأت في السرد قبل قليل، تقرأين الفاتحة وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ولما تسلمين تقومين إلى ركعة الوتر تقرأين فيهما بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يعني الطريقة هذه ما تصلح إلا إذا كان الوتر سردا ليس فيه تشهدان وإنما تشهد واحد، قالوا تقرأ بمثل هذه الطريق. عموما أختي الفاضلة الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن، وما زاد عن الفاتحة في الفرض والنفل مستحب سنة، ولذلك لو قرأت بهذه الصورة أو غيرت صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. أم سعيد،
السلام عليكم ورحمة عليكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم الخير والعافية دكتور.
النور والسرور.
عندي سؤالين طال عمرك. أبغى منك طلب أنك تنزل فيديو على الشباب اللي يتهاونون في الصلاة وينامون، لأني أنا دائما يعني أتابع الفيديوهات يتنزلها على الانستغرام. زين طال عمرك، هذا طلب إن سمحت.
إن شاء الله أبشر.
هذه طال عمرك الشباب الحين يرددون ومن يوطي راسه ما يفكر في الصلاة، يعني
الله يسر
أو طول عمرك المغرب
الله يصلحهم يا رب.
آمين يا رب. السؤال طال عمرك كان اللي هو السؤال يعني احنا عندنا يرام بيننا وبينهم في مسافة وزارعين برا ورد الله هو الحمد لله نعمة هاي ورد وأشياء يعني أنا يوم أخاطب الناس كثير أمشي في الشارع أقص من هذا الورد فعن بارحة شكيت قلت أنا ليش أنا أقصه يمكن هذا ما يعرفون ورد يعني فيها فواح حلو ريحته
إيه
ورد يعني
نعم
مثل الفل الفل هذا أبيض الفل
اي نعم
نقطف منه ونشم قلت بعدين هلا ما يعرفون هل علي الام ولا يعني شو رايك
يصرون لكم هم
لا يران ما بينه وبينه بس نمشي الشارع
اي شارع
اللي هو السوال المهم طال عمرك الانسان اللي عليها غضاء يعني دين غضاء من زين هل هاي اليومين يعني مثلا الحين التاسع والعاشر نحن الحمد لله ان الله قدرنا نصوم من زين هل يعني نيه انه يعني من الدين يعني من الغضاء
ثانوي
يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
عمرك طويل جزاك الله خير.
مرحبا مساء
الخير.
أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ الله يجزيك الخير.
حياك.
لو سمحت عندي خمسة أسئلة.
نعم.
وفي وقت يعني.
تفضلي.
السؤال الأول لو أحد لبس الجاروب ومسح عليه وتوضأ يعني ومسح عليه وبعدين يعني صار بوسخ أو فتشي وراد يبدل الجاروب يعني هو ما زال على وضوء. لما يبدل يعني يعيد الوضوء ولا يعني خلاص بس مجرد يبدل يلبس واحد ثاني
إن شاء الله
والسؤال الثاني هل النظر إلى الكعبة والوالدين والقرآن تعتبر عبادة؟
الكعبة؟
نعم الكعبة والوالدين والقرآن هل هي النظر إليها تعتبر عبادة؟
طيب
والسؤال الثالث ما الفرق بين النوافل والسنن؟ والسؤال الرابع الوالدة ما تقدر تصلي إلا على الكرسي فأحيانا ندخل مسجد ما في كرسي فمرة يعني كنا بالحرم النبوي اضطرت تصلي هي واقفة يعني ما تقدر تثني ركبتها فيعني هل ممكن لو ما في كرسي أنه تصلي هي واقفة
إن شاء الله
والسؤال الأخير أنه في المطارات الغربية يعني أحيانا أنا يعني سافرت وكنت وحدي فلما أريد أصلي أي صلاة بصراحة أجلس على مكان يعني في زاوية يعني بدون ما أعرف القبلة وأصلي على كرسي بدون ما أقف عشان يعني أتجنب الشبهات أو مثلا لو حد يعني أذيني أو فتشي فيعني هل هذا جائز مجرد على الكرسي أصلي
إن شاء الله يا أم إبراهيم
جزاك الله خير الله يجزاك خير شكرا جزيلا
مرحبا مرحبا طيب الله المستعان المخرج يقول ما بقي إلا سبع دقائق إن شاء الله لعلنا نحاول طيب حنان من السعودية تسأل تقول بالنسبة لصلاة قضاء الحاجة تقول يعني ما هي صلاة قضاء الحاجة وما هي صفاتها وما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها مثلا في صلاة الحاجة وغيرها حنان بارك الله فيك ورضي الله عنك ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة يعني هذه دواوين السنة ما وقفت على شيء اسمه صلاة الحاجة عندنا صلاة الاستخارة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء سميه خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني لا وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي في عاجل أمري وآجل فأصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي إلى حاجته هذه اسمها صلاة الاستخارة أما صلاة الحاجة ما في شيء اسمه صلاة الحاجة بالنسبة أخت الفاضلة للأوقات النهي عندنا أوقات النهي بمجموعها خمسة ثلاثة منها النهي شديد جدا فيها ووقتان لا النهي ليس بالشدة التي في هذه الأوقات الثلاث عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح هذا من أخطر الأوقات لأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها والشمس تشرق بين قرني شيطان ثانيا عند غروب الشمس هذا من أشد الأوقات ما يصلى فيها لا طبعا عند طلوع الشمس لا يصلي ولا تدفن الجنائز عند غروب الشمس تسجد بين تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها المشركون وهذا الوقت أيضا لا يصلى فيه ولا تدفن فيه الجنائز الثالث عند قيام قائم الظهيرة لما تكون الشمس في كبد السماء تقف يعني لحظات ثم تميل إلى جهة المغرب. هذا الوقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، ما يصلي الإنسان فيه ولا تدفن فيه الجنائز. هذه الثلاثة عندنا من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي. ليش أقول بفعل المصلي؟ يمكن اللي بالمسجد خلصوا والحرمة في البيت ما صلت بعد الفجر، تنتظر الشمس ما طلعت، ما زال الوقت معها، تصلي السنة وبعدين تصلي الفريضة. من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي حتى تطلع الشمس، هذا كله من أوقات النهي، لكن يجوز للإنسان في هذا الوقت أن يقضي صلاة فائتة، يقضي سنة مثلا، يصلي صلاة نسيها مثلا. واضح؟ الوقت الخامس من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، بفعل المصلي إلى غروب الشمس أو إلى اصفرار الشمس وتضيفها للغروب حتى يبتعد الإنسان عن الوقت هذا الذي تغرب فيه الشمس. هذا ممنوع فيه النفل المطلق، لكن يجوز الإنسان يقضي صلاة نسيها، يقضي سنة راتبة فاتته مثلا، يجوز تدفن الجنائز بعد العصر، يجوز تدفن الجنائز بعد الفجر. واضح؟ بارك الله فيك. طيب أنت عندك صلاة الاستخارة تصلينها في أوقات النهي يجوز، لكن النهي في غير الأوقات الثلاثة من بعد الفجر ومن بعد العصر. فالراجح من أقوال أهل العلم إذا احتاج الإنسان، يعني عندك أنت مهمة هذا اليوم وحابة تستخيرين لها، صليت الفجر وتذكرتي هذه المهمة ويفوت عليك لو ما استخرتي، صلينها بعد الفجر. عندك بعد العصر تذكرتي شيء وحابة تستخيرين، رايحة تشترين سيارة مثلا زين، وحاسة أنك تحتاجين إلى استخارة، تصلي ركعتين، لأن هذه من ذوات الأسباب وقد تفوت يعني المصلحة، ولذلك تصلينها. بارك الله فيك. حنان من السعودية تسأل تقول يعني هل الشكوى مثلا مشروعة أم أنها غيبة؟ تقول يعني مثلا لو حصل بيني وبين صديقتي شيء حكيت لزوجي مثلا، هل هذه غيبة؟ حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يعتاد على نقل الأخبار الطيبة، هذا الأصل في الإنسان. يعني الإنسان المرأة إذا جاءت تحدث مع زوجها تجيب له الأخبار الطيبة، ما يسمى بالإيجابيات، ها تجيب لها العلوم يعني اللي يرتاح لها الإنسان. لأن للأسف الشديد بعض الناس من يدخل البيت في رغي وكله نقل كلام ومواقف سيئة أو سلبيات، الإنسان يعني يشعر بأن يتلقى هذه السلبيات حتى تسكنه، وربما هو يصاب بعقدة نفسية. فلذلك الزوج إذا دخل يبشر، يسلم ويبشر ويجيب العلوم الغانمة، ها، والسوالف السنعة والطيبة. الحرمة إذا دخلت بعد نفس الشيء تجيب الكلام الطيب، هذا من حيث الأصل. من حيث والله مواقف تعرض لها الإنسان في حياته، والله إذا كان زوجك عنده حل، شكيتي لزوجك موقف لصديقتك مثلا وعنده حل، عنده الحل واستشار، يعني ذكرت هذا لزوجك من باب الاستشارة حتى يقولك سوي كذا وسوي كذا، ليست غيبة، هذه ليست غيبة. شكوت للوالدة قلت له والله فلانة عملت ما شو سوي معها، تقولك اعملي كذا وكذا، ما في بأس. أما الفضفضة لا، تجي الحرمة تفضفض لزوجها، تجيب ما شاء الله نشرة أخبار اللي حصل في الدوام، تجيب نشرة كاملة وش حصل فلانة وعلانة، لا ما يصلح، هذه غيبة. الزوج إذا جاء البيت والله نشرة أخبار بعد الصح والغلط وال يعني الحق والباطل واللي يفرح واللي يحزن، ما يصلح. لا، الإنسان يكون يتعامل بحيث أنه يعود نفسه على مثل هذه الأشياء، ما يصلح. أختي الفاضلة، والمخرج يقول خلاص انتهى الوقت يا حنان، باقي لك سؤال ما يتعلق بوسائل كظم الغيظ. ومسعيد من عين اعتذر منك، وإبراهيم كذلك، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.